إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وسترت عيوبنا اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 27 بين يدي هذه السلسلة الموصومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مع أبي تراب، مع صهر رسول الله، مع ابن عم رسول الله، مع بطل المواجهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير والكثير من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والآن نواصل ما بدأناه، فتعالوا لنلقي الضوء على سبب الفتن والاختلافات التي حدثت في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونتكلم عن وقعة الجبل والتي كانت في عام 36 من الهجرة. يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لما قتل عثمان صبرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا عليا رضي الله عنه، ثم إن طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان إلا أن يقوموا في الطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته، فصاروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وطلبوا النصرة. عشان نعرف الخلاف جه منين، يبقى السبب كلكم يعلم لما تكلمنا عن عثمان أنه حوصر من أصحاب الفتن وبسبب كتاب كان مكذوبا عليه غضب بعض الصحابة عندما لم يسلمهم كاتب الرسالة وهو مروان، فهذا الغضب جعلهم لزموا بيوتهم وما كانش في اعتقادهم أبدا أن يقتل عثمان، فكل لزم بيته. فلما قتل كثير منهم شعر بالذنب أنهم توانوا في نصرته، فخرج بعضهم ليطالب بدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي لمن قتله، وكان من بينهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فرأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان إلا أن يقوموا في الطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته، فصاروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين عليه وطلبوا النصرة، وهذا اجتهاد منهم. قال خليفة: قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة، وبها عثمان ابن حنيف الأنصاري واليا لعلي، كان ولاه علي على البصرة، فخاف وخرج منها. ثم صار علي من المدينة بعد أن استعمل علي سهل بن حنيف أخ عثمان، وبعث ابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة بين يديه يستنفران الناس. ثم إنه وصل إلى البصرة وكان قد خرج منها قبل قدومه إليها حكيم بن جبلة العبدي في 700، وهو أحد الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف. فالتقى هو جيش طلحة والزبير، فقتل الله حكيما في طائفة من قومه، وقتل مقدم جيش الآخرين أيضا مجشاع ابن مسعود السلمي. ثم اصطلحت الفئتان وكفوا عن القتال على أن يكون لعثمان بن حنيف في دار الإمارة والصلاة، وأن ينزل طلحة والزبير حيث شاء من البصرة حتى يقدم علي رضي الله عنه أرضاه. وقال عمار لأهل الكوفة: أما والله إني لأعلم أنها، يعني عائشة رضي الله عنها، زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أو إياها. قال سعد بن إبراهيم الزهري: حدثني رجل من أسلم قال: كنا مع علي 4000 من أهل المدينة، كنا مع علي 4000 من أهل المدينة. وقال سعيد بن جبير: كان مع علي يوم وقعة الجمل 800 من الأنصار، و400 ممن شهد بيعة الرضوان. رواه جعفر ابن أبي المغير عن سعيد. وقال المطلب ابن زياد عن السدي: شهد مع علي يوم الجمل 130 بدريا، و700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بينهما 30,000 لم تكن مقتلة أعظم منها. وقال سلمة ابن كهيل: فخرج من الكوفة 6,000، فقدموا على علي بذيقار، فصار في نحو 10,000 حتى أتى البصرة. وقال أبو عبيدة: كان على خيل علي يوم الجمل عمار، عمار بن ياسر، وعلى الرجالة محمد ابن أبي بكر الصديق، وعلى الميمنة علباء بن الهيثم السدوسي، ويقال عبد الله بن جعفر، ويقال الحسن ابن علي، وعلى الميسرة الحسين ابن علي، وعلى المقدمة عبد الله بن عباس، ودفع اللواء إلى ابن محمد ابن الحنفي، وكان لواء طلحة والزبير مع عبد الله بن حكيم بن حزان، وعلى الخيل طلحة، وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير، وعلى الميمنة عبد الله بن عامر ابن كريب، وعلى الميسرة مروان ابن الحكم. وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج البصرة عند قصر عبيد الله بن زياد. وقال الليث ابن سعد وغيره كانت وقعة الجمل في جمادى الأولى. وقال أبو اليقظان خرج يومئذ كعب ابن ثور ابن سور الأزدي في عنقه المصحف ومعه ترس، فأخذ بخطام جمل عائشة فجاءه سهم غريب فقتله. قال محمد بن سعد وكان كعب قد طين عليه بيتا وجعل فيه قوة يتناول فيها طعامه وشرابه اعتزالا للفتنة. يعني كعب ابن سور أراد أن يعتزل الفتنة مطلقا، فبنى البيت بدون باب قفل خالص، ولم يجعل لنفسه إلا فتحة صغيرة عشان يأخذ منها الطعام فقط والشراب، واعتزل الفتنة. فقيل لعائشة إن خرج معك لم يتخلف من الأزد أحد، هو زعيم الأزد. فركبت إليه فنادته وكلمته فلم يجبها، فقالت ألست أمك ولي عليك حق؟ فكلمها فقالت إنما أريد أن أصلح بين الناس، هي جاءت من أجل الإصلاح وتطالب بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنهم جميعا شعروا بالذنب أنهم يعني ثوانوا في نصرة عثمان حتى قتل. إذن هذه القضية يا جماعة قضية كلها يعني اجتهاد، بعضهم يطالب بدم عثمان، وعلي كأمير للأمة وخليفة رأى أن من الحكمة تأجيل هذا الأمر. لماذا؟ في بداية خلافة، والثوار الذين قاموا بالفتن كانوا يزيدون على الألف، ألف رجل أو أكثر، وبعدين رجعوا للكوفة ودي معقل قوتهم ولهم نفوذ، فصعب جدا أن نطالب في بداية الخلافة بمن قتل عثمان. فعلي رأى أن يؤجل الأمر وكان مصيبا في ذلك، بينما الآخرون تمسكوا، ومنهم معاوية رضي الله عنه وارضاه تمسك، هو ولي الدم ويريد أن يسأل لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطلب هذا من خليفة المسلمين. فطبعا هذه القضية كلها قضية اجتهاد، أصاب علي فله أجران، وأخطأ معاوية ومن تبعه فلهم أجر الاجتهاد رضي الله عن الجميع. وطبعا الخلاف وارد والاختلاف وارد، وقد أخبرنا ربنا تعالى فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يعني القرآن شهد لهم بالإيمان ويكفيهم شهادة القرآن حتى لا يذل البعض فيهم ويطعن، فالطاعن هو الخاسر، أما هم رضي الله عنهم وأرضاهم هم صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا إخوة متحدين، حتى وإن حدث بينهم خلاف أو اختلاف فالقلوب لا تختلف، فكان هدفهم الوصول للحق. واضح يا جماعة؟ إذا من يخسر؟ من يطعن ويخون؟ كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن الفتنة قال فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا، يعني نغلق اللسان فقط، فإحنا بنبين فيها الحق حتى لا يذل من يذل. يعني قضية خطيرة جدا، ودول يا جماعة أطهر الناس قلوبا وأنقاهم عقولا بالصحابة رسول الله، فالخاسر من همزهم والخاسر من لمزهم سبحان الله، بينما هم في أعلى المنازل يوم العرض على ربهم وفي أعلى الدرجات، لأن الله تعالى شهد لهم بذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى مين الخاسر؟ من يأتي من بعدهم فيخوض فيهم ويطعن في بعضهم هو الخاسر سبحان الله، ويكفيهم ما قدموه للإسلام ونصرة الدين رضي الله عنهم جميعا. فهذه عقيدتنا في صحابة نبينا، نحبهم نوقرهم لا نخوض في أحدهم، وما حدث من اختلاف فيما بينهم نسكت عنه ونبين فيه فقط الحق والصواب ونسكت، وهذا والأسلم والأعلم والأكمل والأحسن رضي الله عنهم جميعا، ونتردى عن جميعهم ونتبع طريقتهم، ففي طريقتهم في اتباع طريقتهم النجاة. يبقى القضية كلها قضية ايه؟ اختلاف حول مسألة معينة. معاوية ومن معه رضي الله عنهم يريدون قتل من قتل عثمان، وهذا حق لهم. معاوية هو ولي الدم من بني أمية، قريب لعثمان، قتل عثمان ظلما ولم ينصره الكثيرون، إذن نحن نطالب بدمه، أي من قتلوه لابد أن يعاقبوا، وهذا حق. ولكن كان على معاوية أن يسمع للخليفة، فهو الحاكم والقاضي. علي رأى أن يؤجل الأمر، لا يتركه ولكن يؤجله حتى يستقر الأمر، فطبعا تعجل معاوية. وهذا باب قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. يعني عايز أقول لك إيه، علي أصاب فله أجران رضي الله عنه وأرضاه، معاوية أخطأ في اجتهاده وله أجر، وله إيه؟ أجر، يعني في كلا الأحوال هو مأجور رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مين الخاسر؟ مين الخاسر؟ اللي هيطعن واللي هيخوض. وبعدين الاختلاف ده يا جماعة ورد كثيرا بين الصحابة في مسائل فقهية ومسائل شرعية، ورد بينهم اختلاف، إما لعدم ورود النص لبعضهم، وإما لأنه كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ما قال في مسائل معينة فاجتهد رأيه فيحدث الاختلاف. وهذا الاختلاف محمود. ليه؟ لأنه وفق دليل وفق نص بنص فيه الحق، فإن أخطأ لعدم ورود الدليل له أو لم يصله فهو معذور ويعود إلى الحق وفق النص. فده اللي حصل، واضح؟ عشان نخلي بالنا قوي، لأن احنا الزمان يا جماعة بسبب انتشار الجهل وقلة العلم، وسبب من يلبس على الناس لمصالح معينة أو لدنيا معينة، فيريدون الحفاظ على مناصبهم ومنازلهم وما يضر عليهم من أموال وفيء وما شابه ذلك، فيطعنون في صحابة النبي ويقودون في الأفاضل الكرام الذين ترد عنهم الله جل وعلا ومات النبي وهو عنهم راض. فنسأل الله السلامة من هذا كله، وعلينا أن ننأى بأنفسنا وأن نعلم منزلة صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين. فكانت مقتلة عظيمة جدا، والقرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في البداية التبين، وبعد كده جاءت الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى هم من أهل الإيمان، الفئتان من المؤمنين شهد لهم القرآن بذلك. تخيل الله يشهد بذلك، ويجي البعض يكذب هذا كله ويطعن ويكفر الصحابة، أمر غريب جدا. الله يقول عنهم مؤمنين ويأتي البعض يقول عنهم كافرين، يبقى عمل ايه؟ كذب الله عز وجل. والقاعدة سهلة جدا، من كذب الله ما حكمه؟ حكموا أنتم، فلان يكذب الله، انتهت العملية. فإن كان جاهلا يعلم ويبين له، أما إن كان عالما خرج من الملة بإجماع العلماء. دي مش مسألة خلاف، ده إجماع علماء، من كذب الله تعالى وكذب رسوله خرج من الملة. ده بيكذب القرآن. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، واحدة تعدت، إيه اللي يحصل؟ فقاتلوا التي تجري. أهو حصل، وقاتل علي الفئة اللي خرجت ولا إيه؟ وده أمر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن هم نعم خرجوا عن علي، واضح؟ باجتهاد معين أخطأوا فيه، لكن القرآن سماهم إيه؟ سماهم إيه؟ مؤمنين. يجي في آخر الزمان من يطعنهم ويقول عنهم كافرين، يعني رب سلم،
نسأل الله السلامة. يا جماعة الآيات ظاهرة واضحة بينة، مش محتاجة أي كلام مطلقا، محتاجة بس أنك تقرأ القرآن وتحكم عقلك وفطرتك وشوف النصوص الواردة عن النبي حتى لا تزل ولا تضل. وأنا دائما بأوصي الشباب اقرأوا كتاب العواصم من القواصم لابن العربي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهناك ابن العربي في ابن عربي، ابن عربي من غير ألف ولام، هذا زنديق كافر خارج عن الملة الذي قال بنظرية الاتحاد والحلول وقال ما في الجب إلا الله، واضح؟ فهذا كفره العلماء بإجماع. أما هناك ابن العربي من ألف ولام، وده من علماء الحنابلة من أهل السنة رحمه الله، له كتاب نافع موسوم بالعواصم من القواصم، بيتكلم عن الفتنة دي وبيبين بقى كل النصوص الواردة عند بعض إخواننا ويقولها باطلة مكذوبة مدسوسة، واضح؟ وبين فيها الحق وتكلم عن هذه القضية بتفصيل جميل جدا بالنص وبالدليل، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع، ومجلد واحد يسمى العواصم من القواصم، إن كل من يطعن في الصحابة ارتكب قاسمة عظيمة، فلابد أن يعصم بالعلم ويخرج من الجهل، فسمى كتابه العواصم من القواصم. وهناك كتاب آخر اسمه العواصم والقواصم لابن الوزير الصنعاني اليمني، وده 9 مجلدات برضو يتكلم عن معظم ما ورد في حياة الصحابة. إنما أنا أقول لك أحيلك على الكتاب اللي هو حجمه مجلد واحد يسمى العواصم من القواصم لابن العربي الحنبلي، لمن أراد أن يتبين الحق في هذه المسألة. نقول باختصار، ولكن من أراد أن يتوسع ويرى النصوص ويحكم على النصوص الباطلة اللي بيستدل بها البعض للأسف، يعني إن مش عارف إيه ظلموا فاطمة ومش عارف ضربوها وكثروها، يا رب سلم، كل والله هذه أباطيل، والله أباطيل ولم تحدث مطلقة، كلها روايات ابن الأخنف، وده معروف من الروافض، بدأ يدس على الإسلام ما ليس منه حتى يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا كله باطل باطل باطل، روايات مكذوبة مفسوسة، واضح؟ فمن أراد الحق فليرجع إلى هذا الكتاب المسمى العواصم من القواصم، مش العواصم والقواصم، في بالواو بتاع ابن الوزير، وده كبير جدا 9 مجلدات، وبعدين هو على صنعة أهل الحديث فتتعب عشان تقرأ فيه، فأنا بقول لك كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، كتاب سهل جدا ميسر، فيه الأدلة بالدليل بالنص القاطع الشافي الكافي اللي يحل لك مشكلة إيه الفتنة. فده كان خلاف مصدره اجتهاد أصاب فيه علي رضي الله عنه وأرضاه فله أجران، وأخطأ فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه فله أجر الاجتهاد، وكلهم ترضى عنهم الرب جل وعلا، ومات النبي وهو عنهم إيه راض صلى الله عليه وسلم. يبقى مين الخاسر؟ من يهمز أو يلمز أو يخلو. فكانت مقتلة عظيمة جدا يوم الجمل، وسميت الغزوة أو الموقعة بالجمل نسبة لأن أمنا كانت قادمة على جمل في هودج، وطبعا أراد الفريق الآخر أن يقتلوها، أصحاب الفتن يعني اللي اندسوا بين الفريقين، فقيل أنها قطعت في هذا اليوم يقرب من 100 يد، كل ما تيجي يد تمتد للجمل جمل أمنا عشان يقتلوها تقطع يده، يقطع من كان معه، قطعوا ما يقرب من 100 يد، فأخيرا قال اعقروا الجمل فعقروه ونهالوا عليها بالسهام ليقتلوها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان الهوجد يعني مصفح بالأدرع، فالله الحمد منه لم يصلها سهم، فسميت الموقعة بموقعة الجمل نسبة لأنها خرجت على جمل وما حدث في هذه الموقعة. طبعا ده خلاصة الأمر فيما يتعلق بالفتنة عشان نسلم من هذا الأمر ونبين لمن نحب. قال محمد بن سعد: وكان كعب قد طين عليه بيتا وجعل فيه قوة يتناول فيها طعامه وشرابه اعتدالا للفتنة، فقيل لعائشة: إن خرج معك لم يتخلف من الأزد أحد، فركبت إليه فنادته وكلمته فلم يجبها، فقالت: ألست أمك؟ ألست أمك ولي عليك حق؟ فكلمها فقالت: إنما أريد أن أصلح بين الناس. يبقى سبب خروجها إيه؟ الإصلاح بين الناس رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنه أم المؤمنين، فكلمتها مسموعة، فخرجت من أجل أن تجمع المسلمين ولا يحدث الفتنة، وخرجت من أجل أن تطالب بدم عثمان. يعني علي، شوف مين اللي قتل عثمان، وحاول تفصل في هذا الأمر حتى تستريح القلوب، فكان ده الهدف رضي الله عنها. فذلك حين خرج ونشر المصحف، أي كعب ابن سوري الأزدي، خرج وسمع كلام المؤمنين، وخرج وخد معاه المصحف يدعو الناس للإصلاح وجمع الكلمة، ونشر المصحف ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما فيه، فجاءه سهم فقتله رضي الله عنه. وقال حسين بن عبد الرحمن: قام كعب بن سور فنشر مصحفا بين الفريقين ونشدهم الله والإسلام في جمعهم، فما زال حتى قتل. وقال غيره: اصطف الفريقان وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال. طبعا طلحة يطالب بدم عثمان أيضا رضي الله عنه، وعلي يريد أن يؤجل، وما قصد القتال مطلقا. اجتمع الفريقان اهو، ما كانش يقصدون القتال، انتوا خرجتم ليه؟ جايين نتفاهم. طبعا مدسوس بين الفريقين مين؟ اهل الفتن اللي عايزين يشعلوا الفتنه. فلما التقى الفريقان عشان يتشاور، ايه اللي حصل؟ اصحاب الفتن من اللي اندسوا بين الفريقين بداوا باستهام يقتلوا بعضهم بعضا، فقامت المقتلة العظيمة بين الفريقين، وما قصدهم قتالا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اصطف الفريقان وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل يتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش الطائفتين بالنجف، وشبت نار الحرب وصارت النفوس، وبقي طلحة يقول: أيها الناس أنصتوا والفتنة تغلي. فقال: أف فراش النار وذئاب طمع. وقال: اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، إن داهنا في أمر عثمان، كنا أمس يدا على من سوانا، وأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا بسفك دمي وبطلب دمه رضي الله عنه. يعني طلحة من شدة حزني على مقتل عثمان وأنه لم يقف بجواره حتى قتل، يعني قال الكفارة: إن أنا أقتل أو أطالب بدمه الآن رضي الله عن طلحة. وهذا أيضا اجتهاد من طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعدين طلحة شهد له النبي والجنة وبشره بالجنة. فروى قتادة عن الجارود ابن أبي صبرعة الهذلي قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة يوم الجمل فقال: لا أطلب سأري بعد اليوم. فرمى طلحة بسهم فقتله رضي الله تعالى عن طلحة. وقال قيس بن أبي حازم: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته، فما زال يصح حتى مات، وفي بعض طرقه رماه بسهم وقال: هذا ممن أعان على عثمان. وقتل طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمه أن مروان رمى طلحة والتفت إلى أبان بن عثمان وقال: قد كفيناك بعض قتلت أبيك. يعني احنا قتلنا كمان الذين تخذلوا عن نصرة إيه؟ أبيك عثمان رضي الله عن طلحة. وروى زيد بن أبي أنيسة عن رجل أن عليا قال: بشروا قاتل طلحة بالنار، بشروا قاتل طلحة بالنار، أي مروان بن الحكم، بشروا قاتل طلحة بالنار. هذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا طلحة كان في الفريق اللي هو أصلا جاي ضد علي، ولكن شوف عشان تعرف أنهم صحابة. قال علي لما علم بمقتل طلحة: ده طلحة خارج وجاي بيعارض وهو قتل، المفروض علي يفرح، وده إيه إذا كان بينهم يعني اللي بيروجوا البعض. قال علي: بشروا قاتل طلحة بالنار. عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرجنا مع علي إلى الجمل في 600 رجل، فسلكنا على طريق الربذة، فقام إليه الحسن فبكى بين يديه وقال: ائذن لي فأتكلم، أي الحسن يقول لأبي علي، فقال: تكلم، ودع عنك أن تحن حنين الجارية، سيبك من البكاء وتكلم. قال: لقد كنت أشرت عليك بالمقام، قلت لك ما تخرجش من المدينة، وأنا أشير عليك الآن، إن للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها غوارب أحلامها، ولو قد رجعت إليها غوارب أحلامها لضربوا إليك أباط الإبل حتى يستخرجوك، ولو كنت في مثل جحر الضب. يعني خايف من فتنة، ارجع بدل ما تحدث فتنة فيكون فيها قتلك. فقال علي: أتراني لا أبا لك، كنت منتظرا كما تنتظر الضبع اللدن، وروي نحو من وجهين آخرين. وطبعا كلمة الضبع اللدن يعني اللقم، يعني تفكرني هذا الألطم رضي الله عنه وارضاه. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عم الله قال: لما كان يوم نادى علي في الناس: لا ترموا أحدا بسهم، وكلموا القوم، ما كانش عايز قتال، ما ترموش بالأسهم، ولكن عايزين نجمع الكلمة، وكلموا القوم فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة. قال: فتوافقنا حتى أتانا حر الحديد، ثم إن القوم نادوا بأجمعهم: يا لثارات عثمان. قال: وابن الحنفية أمامنا رطوة معه اللواء، فمد علي يديه وقال: اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم. ثم إن الزبير قال لأساوره معه: ارموهم ولا تبلغوا، وكأنه إنما أراد أن ينشب القتال. فلما نظر أصحابنا إلى النشاد لم ينتظروا أن يقع إلى الأرض، وحملوا عليه فهزمهم الله، ورمى مروان طلحة بسهم فشك ساقه فجنب فرسه. وعن أبي جرو المازني قال: شهدت علي والزبير حين توافقا، فقال له علي: يا زبير، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: نعم، ولم أذكره إلا في موقفي هذا، ثم انصرف. يعني ذكره بحديث قاله النبي يوما للزبير: إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم، ولكن زبير نسى الحديث، فلما ذكره بعلي أثناء القتال راح ساب القتال وعاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عشان نعرف أن القضية أحيانا بعضهم ينسى النص أو لم يصله النص فيجتهد الرأي. وقال الحسن البصري عن قيس بن عباد: قال علي يوم الجمل: يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. فقال له: يا أبتي، قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني، لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. يعني لما شاف المقتلة العظيمة دي علي، فقال لابنه الحسن: يا حسن، ليت أباك قد مات من 20 سنة حتى لا يشهد هذه المشاهد. فالحسن قال له: أنا قلت لك ما تخرجش، يعني ذكرتك. قال: يا بني، ما كنت أدري أن يبلغ الأمر هكذا. يعني هو كان خارج لجمع الكلمة، ولكن أصحاب الفتن أشعلوه، ودي المشكلة الخطيرة، اللي هم أهل النفاق اللي بيندسوا بين الصالحين فيفسد عليهم الأمر. وقال ابن سعد: إن محمد ابن طلحة تقدم فأخذ بخطام الجمل، فحمل عليه رجل، فقال محمد: أذكركم حامين، يذكرهم بالقرآن يعني، فطعنه فقتله، ثم قال في محمد: وأشعث قوام بآيات ربه، قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هتكت له بالرمح جيب قميصه، فخر صريعا لليدين وللفم، يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندم. وقتل محمد ابن طلحة أيضا رضي الله عنه عن أبيه. فصار علي ليلته في القتلى معه النيران، فمر بمحمد ابن طلحة قتيلا، فقال: يا حسن، محمد السجاد ورب الكعبة، لأنه كان كثير السجود، أي قتل أيضا. ثم قال: أبوه صرعه هذا المصرع، ولولا بره بأبيه ما خرج. فقال الحسن: ما كان أغناك عن هذا؟ فقال: مالي ومالك يا حسن، يعني اسكت بقى، يكفيني ما حدث رضي الله عنه أجمعين. وبعد كده يا جماعة حدثت وقعة في الصين أيضا بسبب أصحاب الفتن، وتكرر القتال بين الفئتين لأن معاوية أيضا يطالب بدم عثمان، وكان عمار بن ياسر كما تعلمون مع علي بن أبي طالب في القتال، فلما قتله بعض الرجال من صف معاوية فذكروهم بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في عمار، قال يا ابن صفية ستقتلك الفئة الباغية، ستقتلك الفئة الباغية. وهذا أيضا النص الذي استدل به أهل الحق وأهل السنة على أن الحق كان مع علي، وأن معاوية أخطأ في الاجتهاد، لأن النبي قال لعمار بن ياسر يا ابن صفية ستقتلك الفئة الباغية، الفئة الظالمة اللي خرجت يعني المخطئة في الاجتهاد. فلما قتل عمار بن ياسر وذكروهم بالحديث كاد الأمر أن يستقر والقتال يقف، ولكن أصحاب الفتن عملوا إيه؟ قالوا كده القتال هيقف؟ لا، فراحوا قالوا قتله من أخرجه، وتأولوا الحديث، وتأولوا إيه؟ الحديث، يعني مين الساب اللي هو خرجه يقاتل؟ علي بن أبي طالب، يبقى هو اللي قتله. فلما وصل الأمر لعلي حزن حزنا شديدا على هذا التأويل الفاسد للنص والذي أدى إلى استمرار إيه؟ القتال. لذلك قال إذن الذين قتلوا يوم بدر قتلهم النبي، لأنه هو الذي أخرجهم صلى الله عليه وسلم. فطبعا بيرد على التأويل الفاسد للنص، وعشان نعرف أهل الفتن عملوا إيه وإزاي فتنوا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واستمر القتال، ولكن حسما للقضية، قضية التحكيم بقى، يعني لجأ معاوية ومنعه لحسم الخلاف ولحسم القتال وحقن دماء المسلمين، وخاصة قيل أنه مات ما يقرب من 60,000 يوم صفين، فنسأل الله سلامة دماء المسلمين. فلما حدث وتراضوا على أن يحكموا القرآن الكريم فيما بينهم، إيه اللي حصل؟ خرجت فئة أخرى باغية، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما وافق على الإصلاح وعلى أن يحكم القرآن الكريم، فخرجوا عليه بل وكفروه وتآمروا لقتله رضي الله تعالى، وقد كان ما أرادوا. وقتل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن تعالوا بس نشوف كده المناظرة التي حدثت من عبد الله بن عباس مع الخوارج عندما استأذن من علي بن أبي طالب أن يذهب إليهم، كان عددهم تقريبا حوالي 4,000 خرجوا على علي رضي الله عنه ومن معه. فحدثت مناظرة عظيمة بين عبد الله بن عباس وبينهم، تعالوا لنرى هذه المناظرة. قال عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل أن ابن عباس قال لما اجتمعت الخوارج في دارها وهم 6,000 أو نحوها، يعني كمان حوالي 6,000، قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي ألقى هؤلاء. يعني طبعا كان السنة في صلاة الظهر لما يكون الحر شديد التأخير شوية حتى يدخل البرد يعني كده والشمس تذهب، فقال له أبرد بس يعني أخر شوية لغاية بس ما أروح أكلمهم وارجع. قال أبرد بالصلاة لعلي ألقى هؤلاء فإني أخافهم عليك، أنا خايف منهم عليك أنهم يؤذوك أو يقتلوك. قلت كلا. قال فلبس ابن عباس حلتين، يعني لبس كده ثياب من أحسن الحلل، وكان جهيرا جميلا رضي الله عنه وارضاه، كان جميل الصورة وصوته قوي. قال فأتيت القوم فلما رأوني قالوا مرحبا بابن عباس، وما هذه الحلة؟ ايه الحل البدلة يعني القميص اللي انت لابسه الجميل ده؟ قلت وما تنكرون من ذلك؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من أحسن الحلل. قال: ثم تلوت عليهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه بداية المناظر، إن هم الخوارج سبب خروجهم إيه؟ الجهل المركب وعدم فهم نصوص القرآن أو تأويل النصوص تأويلا باطلا، فبينكروا على ابن عباس إنه لابس إيه؟ قميص جديد، يعني المفروض تبقى زاهد ومتقشف واللي انت لابسه ده واضح كده، فبيتهموا بعض النصوص فهما خاطئا. فرد عليهم بالقرآن وبالسنة، قال لهم يعني وما تنكرون من ذلك، يعني ايه الانكار ان انا لابس قميص جديد او غالي الثمن مثلا، يعني وما تنكرون من ذلك، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من احسن الحلل. النبي كان يلبس افضل الثياب واطيب الثياب. قال: ثم تلوت عليهم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الآية من سورة الأعراف رقم 32. قالوا: فما جاء بك، انت جاي ليه؟ قلت: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فيكم أحدا منهم، ولا أبلغنكم ما قالوا. يعني أنا جاي لكم من عند أمير المؤمنين أدي واحد، ومن عند أصحاب النبي أدي اثنين، ومش شايف فيكم حد من الصحابة يعني، فأنا جيت عشان أبلغكم ما قالوا، ولا أبلغنهم ما تقولون، يعني أنقل كلامكم لهم، أنا عايز أصلح بينكم، هقول لكم أصحابي يقولوا إيه، وأخذ كلامكم أنقله لأصحاب النبي عشان يردوا عليه. فما تنقمون من ابن عم رسول الله وصهره. انتوا بقى زعلانين ليه من ابن عم رسول الله وصهره؟ علي بن ابي طالب ابن عم النبي وهو زوج ابنة رسول الله، زعلانين منه ليه؟ نقول للخوارج. فاقبل بعضهم على بعض، بدأوا يتشاوروا يعني، فقالوا: لا تكلموه، فإن الله يقول: بل هم قوم خاصمون. ما تتكلموش مع ابن عباس لانه هيقنعكم بالحجه من الاخر، يعني متكلم عايز يقول كده يعني. لا تكلموه فان الله يقول بل هم قوم خاصمون. ده بيصف الصحابه الكلام ده، تخيل الايه دي من سوره الزخرف 58. وقال بعضهم: ما يمنعنا من كلامه، لا هنكلمه. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى كتاب الله. قال: فقالوا: ننقم عليه ثلاث خلال. في ثلاث صفات كده مغضبين من عليه، ايه هما بقى؟ احداهن انه حكم الرجال في دين الله ومال الرجال ولحكم الله، ادي اول واحدة، لما في معركة صفين وطلبوا انهم يحكموا القرآن طبعا لازم يرسل عليه من يحكم، القرآن بيقول كذا 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 بالحكم كذا، وكذلك يرسل معاوية من يحكم، فهم غضوا ازاي يحكم الرجال في القرآن، دي مشكلة عندهم طبعا لضيق الفهم عندهم ولعدم علمهم. وهنشوف دلوقتي رد ابن عباس هيرد ازاي. ادي اول مسألة. يبقى اول مسألة الخوارج كانوا واخدينها عن علي ايه؟ ان هو حكم الرجال في القرآن، ادي واحد ماشي. طبعا اللي ما عندوش علم يسمع الكلام ده بداية يقول ما عندهم حق، يحكم الرجال في كلام ربنا طبعا ما عندهم حق ولا ايه؟ خلي بالك، ادي واحد. اثنين، والثانية انه قاتل فلم يسبي ولم يغنى، يعني قاتل معاوية ومن معه وما خدش الغنائم ليه والسبي، واضح؟ وعلي انتصر. طب ما كان يسبيهم بقى، ومن بينهم عائشة زوج رسول الله ياخدها سبية، هم كانوا عايزين كده يعني. طيب ادي اثنين، دي المسألة الثانية. ايوه طيب، قالوا انه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فان كان قد حل قتالهم فقد حل سبيهم والا فلا. والثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين. يا الله، قلت هل غير هذا؟ ابن عباس دول بس اللي عندكم ثلاث شبهات دول؟ قالوا حسبون هذا يكفي ده. طيب هيرد بقى، قلت أرأيت إن خرجت لكم من كتاب الله وسنة رسوله أراجعون أنتم؟ لو جبت لكم الدليل من القرآن والسنة على أن كلامكم خاطئ ترجعوا تسمعوا الكلام؟ قالوا وما يمنعنا، طبعا ما دام الحق نتبع الحق وما يمنعنا. قل أما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله فإني سمعت الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم. الله، شوف الاستدلال الجميل قوي. ما القضية دي في قضية تحريم الصيد، وأنت محرم، فاللي يصطاد وهو محرم جزاؤه إيه؟ مثل ما قتل من النعم. مين اللي يحكم؟ يحكم به ذوى عدل منكم. القرآن بيقول كده. ولذلك القصة دي كمان ليها قصة مع سيدنا عمر. كان سيدنا عمر بن الخطاب في الحج يوما، فجاءه سائل يسأل يا أمير المؤمنين أنا وأخي اتبقنا ونحن محرمين فأصبنا صيدا، يعني احنا كنا محرمين وأخطأنا وصيدنا طائر، فما الحكم؟ ماذا علينا؟ فدعا عمر رجلا من الصحابة وقال مهلا يا هذا، يا فلان تعال نحكم أنا وأنت في القضية. وحكم عمر مع هذا الصحابي. فلما فرغ عمر من الحكم، الراجل بقى مش عاجبه الكلام، بيقول ايه؟ أمير المؤمنين نحكمه في طائره فلا يستطيع أن يحكم وحده ويأتي بآخر، يعني بينكر عليه ازاي يعني مش عارف يحكم في صيد، يعني بيتهم عمر بإيه؟ بالجهل وعدم العلم. فعمر سمع الكلمة فدعاه قال يا رجل اقترب، قال هل تقرأ سورة المائدة؟ قال له لا. قال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال له لا. قال أما إن كنت تقرأ المائدة وتعرف هذا الرجل لأوجعتك ضربا، فإن الله تعالى يقول في سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم. القرآن أمرنا في مسائل الصيد في الحرم مش واحد اللي يحكم، اثنين اللي يحكموا. وهذا عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. وطبعا شوف الجاهل بيعمل ايه، لانه جاهل الرجل فاتهم عمر. عمر بيطبق القرآن، واضح؟ القرآن قال يحكم فيه كم واحد؟ اثنين مش واحد واحد. ومين اللي حكم مع عمر؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فابن عباس استدل بالآية، قال لهم يحكم به ذو عدل منكم، وذلك في ثمن صيد أرنب أو نحوه قيمته ربع درهم، فوض الله الحكم فيه إلى الرجال، ولو شاء أن يحكم لحكم، وقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سورة إيدي النساء آية 35. فجاب لهم دليل من القرآن. وبعض الروايات ان ابن عباس راح جاب المصحف وحطه كده، قال يا مصحف احكم بيننا، فطبعا بهتوا جميعا، ما هو المصحف اهو مقفول وانا اختلفت معاك يا احمد، ونحط المصحف بيننا كده، ايه الحكم؟ مش لازم حد يا احمد يقرا المصحف عشان يقول لنا الحكم ايه؟ من اهل العلم يروح جاي المصحف كده ويقرا يقول اه الشيخ سيد اختلف مع احمد الحريري، ده مش هيحصل طبعا ان شاء الله. ان انا بحبه في الله. فيقول له يا احمد يا شيخ سيد القران يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، يعني خليها عليك شويه يا احمد، وانت يا شيخ برضه ده احمد اخوك فخد بايديه. وبعدين ذكرنا الحديث النبي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يبقى مين اللي حكم بينا؟ العالم، العالم بالقرآن والسنة هو اللي يحكم. ادي القرآن بينا زي ما قلت لكم قبل كده، هب مثلا عندنا في المسجد مكتبة إسلامية جوا صح؟ فيها أمهات الكتب، هتلاقي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وفي الفقه المغني وغيره وغيره، أمهات الكتب موجودة في المكتبة. وهات واحد من أعداء الإسلام يقعد في المكتبة دي ويتهم الإسلام والمسلمين ويطعن في القرآن، هل الكتب هترد عليه؟ الكتاب هيرد عليه؟ مين اللي هيرد عليه؟ طالب العلم اللي على علم بالكتاب والسنة هو اللي يقدر يرد عليه ويحدد، يقول له تعالى انت كلامك ده باطل والصح كذا وكذا وكذا، الله يقول، النبي يقول، السنة كذا، وصلت دي؟ فقال لهم هل خرجت من هذه؟ يعني أول شوفها عندكم خلاص كده أبطلتها؟ قالوا خرج، ما يقدروش ينكروا. استدل بالقرآن اهو، إن القرآن بيقول لنا مين اللي يحكم؟ العلماء أهل العلم. في الخلاف حتى بين الزوجين من ضمن مراحل الإصلاح، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. الزوجة زمجرت معاك، قرفتك، أنت قرفتها، بعدتوا عن بعض، مش عايزة ترجع، يهديك يرضيك، مفيش فايدة. لما بنضربش طبعا، احنا بنضربش يا جماعة، ولا بنكسر ولا بنحط. عندنا مراحل في الإصلاح مع المرأة الناشز، مش العادية الصالحة بنشيلها جوه عيونها، إنما الناشز يعني إيه؟ يعني المتكبرة المتعجرفة اللي ردت أمر الله وأمر رسول الله، ما بتسمعش لزوجها في المعروف وتكبرت عليه، دي نضربها؟ لا ما نضربهاش، حتى دي ما نضربهاش لا. قال لك ولكن تخافون نشوزهن فاعظوهن. أول حاجة مذكرها بها قال الله، قال رسول الله، طاعة الزوج حق عليك كذا كذا كذا، يذكر ما تذكرتش نضربها بقى يا عم، لا ما نضربهاش، واهجروهن في المضاجع كمان، اي اهجرها في المضاجع، يعني ايه في البيت، يعني ايه اديها ظهرك في نفس الفراش، ها مش تسيب لها البيت وتمشي، ده مش هجر مع الف سلام. وقلت لك اكثر من مره اللي يهجر يكون ايه؟ يكون رجلا، لازم يكون رجل عشان يقدر يهجر. انتوا عارف المرأة لما تكون ناشز بقى، حضرتك عامل نفسك زعلان ماشي ونايم ماشي، ولكن نايم عمال تنفخ وتطلع عفار، وهي عارفه ده منك، عارفاك ان انت فيك ضعف، هتروح عامله ايه بقى؟ تروح جايب طبق فاكهه وتقعد تاكل بالليل، موزه وتفاحه ومشمشه، وانت بقى فين النور؟ وانت مالك في النور يا اخويا؟ هي حكايه مش حكايه نور ده، انت ها لا خليك، لان الهجر فعلا يؤلم، ده تأديب شرعي، ما نفعش معاها الهجر. قال لك واضربه هنا في المرحلة الثالثة بعد الوعظ والرشاد، ما فيش فايدة بعد الهجر، ما فيش فايدة، دي جبلة بقى، دي صعبة قوي بقى، وناشف كمان، دي مصيبة سودة، وده أفضل من طلاقها بقى، لأن الطلاق فيه تشريد لها والأولادها والبيت يتدمر. فقال لك واضربه هنا، ايه ده بقى؟ ده نضربها اهو. ايوه بس نضربها ازاي؟ ترجع بقى للنبي يقول لك نضربها ازاي. السنة تفسر بقى الضرب. قال لما جه الرجل يسأل النبي ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تكسر عظما، ولا تكسر إيه؟ عظما، وفي رواية ضربا غير مبرح. العلماء المعاصرين قالوا يعني تضربها بوسادة السرير، المخدة، المخدة السفنجة، ادي الضرب المقصود بالوسادة بالمخدة، مش تكسر لها عظمها وتنفخ لها وشها وتقول الاسلام قال والاسلام بريء منك ومن امثالك، والقران قال القران بريء منك. الضرب يا جماعه ضرب غير مبرر، يعني ممنوع تضربها على وشها، ممنوع تضربها بالبوك، تكسر لها عظمها او تنفخ لها وشها، ده باطل طبعا، ده كل ده فاسد. قال النبي ولا تقبح، يعني حتى ما تقولهاش قبحك الله، ما تشتمهاش كمان يا الله. وورد عن النبي انه ما ضرب امرأة قط ولا ضرب خادما قط صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح حديث عائشة تقول ما ضرب النبي امرأة قط، اي من نسائه، وما ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، الا ان يقاتل في سبيل الله، ولا انتقم رسول الله لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هدي النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان عليه الصلاة يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمقصود بالضرب في القرآن إيه بقى؟ ضرب غير مبرح وبعد مراحل، والامرأة ناشز بعيدة عن الحق متمردة متكبرة، ضرب غير مبرح. يعني مثلا ممكن تمسك المخدة كده أو المنشفة، عارف المنشفة الفوطة يعني تمشي بها وشك دي، لا ما تدلهاش ميه عشان ما تغرقهاش ميه، تضربها بالفوطه كده ادي، لان العله ايه؟ انها تحس انها ايه؟ مهانه بس عشان ترجع للحق، بدل ما يخرب البيت تتدمر الاسره. فده نوع من انواع التاديب الجميل جدا، مش تحطيم وتكسير وترفض زي الله. مين اللي بيرفض؟ مش عايزين نقول بقى الكلام ده، عمال ترفض وتعمل الله دي ماشي، ما ينفعش الكلام ده، واضح؟ فدي دي كلها قيم. طب بعد كده مفيش فايده، يعني ضربناها بالمخده مفيش فايده، مفيش فايده برضه فيها. انا متاثر يا عم الحاج، واحد يقول لي ايه؟ طب ممكن احط جوه المخده حته حديد؟ شوف ابن الايه عايز يكسرها. لا نقول لا طبعا لا يجوز. وبعدين اقول لك لا يجوز عشان عارف ما انت هتروح تعمل لي سبع رجاله، مش عارف ايه اللي هيحصل لك هناك. فالزم انت خليك بعيد من الاول عشان ما تتورطش في حاجه وانت لوحدك معاها تبقى وقعتك تولي. ماشي؟ هو بنسمع يقول لك بتقطعه بالسكينه وبتعمل، سمعت مش عايزين مشاكل. فخليك محترم، اتبع الاسلام بقى، اتبع هدي النبي عشان ما تاذيش نفسك، ما تغركش جسمك يعني، مش عايزين نتكلم. طب ما نفعش التاديب ده. قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. يروح بقى حد من أهل العلم عشان يذكرها بالله، قال الله قال رسول الله، ويذكره وكمان عشان نصلح الأمور. ما نفعش، نيجي مرحلة خمسة كمان والصلح خير، حاول برضه تصلح تاني. ما نفعش، وصلنا بقى الطريق مسدود، ما ينفعش العيشة. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. خلاص يحصل بقى الطلاق حكم شرعي عشان نحل القضية دي ونبعد عن الخلاف والمشاكل. إذن القرآن قالوا فبعثوا حكما، هيحكم به بالقرآن والسنة، يبقى الرجال هنا بيحكموا بالقرآن أيضا. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. طب دي خلاص فهمناها. قلت وأما قولكم قاتل فلم يسلم فإنه قاتل أمكم، عائشة كانت في الصف الآخر أم المؤمنين، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم، يعني عائشة أم المؤمنين، أمنا ولا لا؟ أمنا رضي الله عنه وارضاه. يقول لهم، طبعا الآية دي في سورة إيه؟ الأحزاب رقم 6. يقول ابن عباس فإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم. لو قلت لا مش أمنا كفرتم، لأن القرآن بيقول لنا إيه؟ وأزواجه أمهاتهم. عائشة زوجة مين؟ يعني أمنا ولا لا؟ هتقول لا مش أمنا يبقى كفرت، لأنك كذبت الله. الله يقول وأزواجه أمهاتهم، يبقى اللي يقول مش أمي عمل إيه؟ قال آية واضحة، كذب القرآن، كذب الله، يعني حكمه إيه؟ كافر. طيب قال فإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم، فما حل سباؤها فأنتم بين ضلالتين. أخرجت من هذه، يعني هي أمكم ولا لا؟ أمنا. طب هل يجوز أن يسبي علي أمه؟ لا. طيب هتقول لا مش أمنا يبقى كفرت، يعني في الأمرين في الضلال. ها خرجت من هذه؟ قالوا أيوة خرج طبعا، لازم يخرج العلم. شوف العلم يا جماعة قيمة العلم. قالوا نعم. قلت أما قولكم إنه محى اسمه من أمير المؤمنين، هو لما لقى خايف اعتذر خلاص أنا مش أمير المؤمنين، عشان نحل الأمور. فإني أنبئكم عن ذلك، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جرى الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو فقال يا علي اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، تكتبش رسول الله. فقال اللهم إنك تعلم أني رسولك ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده ثم قال: يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فوالله ما أخرجه ذلك من النبوة. يعني علي لما يقول أنا مش أمير المؤمنين وشال الكلمة عشان يصلح، هل الكلمة إنه أزلها يعني هو مش أمير المؤمنين؟ لا، ده أمير ونص كمان، ولكن شال الكلمة عشان يحكم، عشان إيه؟ يصلح. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والتسليم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: فرجع ثلثهم وانصرف ثلثهم وقتل سائرهم على ضلالة. الثلث منهم رجع، 2000 رجعوا الحمد لله واقتنعوا ورجعوا الصف عليه، و2000 مشوا ما سمعوش الكلام، والباقي قاتلوا فقتلوا وانتصر عليهم أهل الإسلام. فشوف بقى فتنة الخوارج دي، كانت فتنة شديدة جدا وما زال أثارها موجود، يعني الأثار ما زالت موجودة. وقال ابن وهب: أنبأنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد بن أبي رافع أن الحرورية، ولما تسمع الحرورية لهم مين؟ الخوارج، لأن هم اجتمعوا في قرية حاروراء، كان أول اجتماع لها في الكوفة، قرية اسمها إيه؟ حاروراء، فسموا باسم القرية الحرورية، لما خرجوا على علي رضي الله عنه وعن الصحابة. يقول: أن الحرورية لما خرجت على علي قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا لا أعرف صفتهم في هؤلاء الذين يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم اسود إحدى يديه طبيشا أو حلمت سد. فلما قتلهم علي قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوا بين يديه، قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وده بإشارة للحديث النبي قال: الرجل عندما جلس النبي يقسم بين أصحابه فجاء رجل فقال: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، فمن يعدل إذ لم أعدل أنا. ثم انصرف الرجل فأرادوا قتله، فقال النبي: سيخرج من ضأضاء هذا الرجل، سيخرج على شكلتي يعني، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رأيتموهم فاقتلوهم فإنهم أشر الناس. إشارة لمين؟ للخوارج هؤلاء ومن كان على شكلتهم. وقال يحيى ابن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض أن عبد الله بن شداد بن الهاد دخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها ليالي قتل علي رضي الله عنه وارضاه، فقالت: حدثني عن هؤلاء الذين قاتلهم علي. قال: إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، يعني عبادهم، القراء اللي هم العباد ما عندهمش علم يعني عبادة فقط، وهؤلاء هم سبب الفتن دائما، عابد ما عندهش علم، مصيبة خطيرة جدا. فنزلوا بأرض حروراء من جانب الكوفة وقالوا: إن سلخت من قميص ألبسك الله وحكمت في دين الله رجال ولا حكم إلا لله. فلما بلغ علي ما عتبوا عليه جمع أهل القرآن ثم دعا بالمصحف إماما عظيما فوضع بين يديه فطفق يحركه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. شوف حكمة علي بقى. فناداه الناس: ما تسأل، إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله تعالى، يقول الله في كتابه: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فأمة محمد أعظم حقا وحرمة من رجل وامرأة. وذكر الحديث شبه ما تقدم. قال: فرجع منهم 4000 فيهم ابن الكواء ومضى الآخرون. قالت عائشة: فلما قتلهم؟ قال: قطعوا السبيل واستحلوا أهل الذمة وسفكوا الدم، عشان كده قتلهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ها هنختم بقى يا جماعة قصة مقتل علي رضي الله عنه أرضاه في عجالة سريعة. قال ابن سعد طبعا علي قاتلهم في حروراء وهزمهم رضي الله عنه أرضاه، وبعد كده بعد أن هزموا تعاهدوا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. خلاص بدأوا يدبروا المكائد، عايزين نقتل عليا، نقتل معاوية، ونقتل عمرو ايه ابن العاص رضي الله عن الجميع. هنعرف اللي حصل. تعالوا. قال ابن سعد قالوا انتدب ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرق ابن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي. ثلاثة دول اجتمعوا، ماشي كده، فاجتمعوا بمكة فتعاهدوا وتعاقدوا لا يقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ويريح العبادة منهم. تخيل، شوف الصحابة عندهم شكلهم إيه، سبحان الله، عايزين نريح العباد منهم. عشان تعرف فتنة الخوارج كمان كانت من أشد الفتن. فقال ابن ملجم أنا لعلي، أنا هقتل علي. وقال البرك أنا لمعاوية. قال الآخر أنا أكفيكم عمرا. فتواثقوا ألا ينقصوا، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة 17 من رمضان، حتى يقتلوه في رمضان، تخيل. ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبه. فقدم ابن ملجم الكوفة، لأن علي كان فين؟ الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. فاجتمع بأصحابه من الخوارج فأصر عليهم وكان يزورهم ويزورونه. فرأى قطان بنت شحنة من بني تيم الرباب، وكان علي قتل أباها رضي الله عنه وأرضاه وأخاها يوم النهروان، فأعجبته فقالت لا أتزوجك حتى تعطيني 3000 درهم وتقتل عليا. فدعا شبيب بن أهيه، كان عايز يتجوزها، قلت له مش هتجوزها إلا ما تدينا 3000 درهم وتقتل مين؟ تقتل عليا. فدعا شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ودعاه لأن يكون معه فأجابه، قال له تيجي معي عايزين نقتل إيه علي. وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي يناجي الأشعث ابن قيس في مسجده حتى سلع الفجر. فقال له الأشعث فضحك الصبح، فقام هو شبيب فأخذ أسيافهما ثم جاء حتى جلس مقابل السدة التي يخرج منها علي، الفتحة اللي يخرج منها أو الطريق، فذكر مقتل علي رضي الله عنه أرضاه. فلما قتل أخذوا عبد الرحمن بن ملجم وعذبوه وقتلوه، وقتل علي أيضا عند صلاة الفجر وراح المسجد كما قتل عمر في الفجر. ولذلك قالت أم كلثوم رضي الله عنها ابنة علي رضي الله عنها قتل يا ويلي وصلاة الصبح، قتل زوجي في صلاة الصبح، وقتل أبي في صلاة الصبح. طبعا أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وأرضاه ابنة فاطمة، تزوجها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقتل عمر في الفجر، وكذلك قتل علي على يد ابن ملجم، وقد قتلوه وعذبوه، عليه من الله ما يستحق. وقال حجاج ابن أبي منيع أنبأنا جدي عن الزهري عن أنس قال تعاهد 3 من أهل العراق على قتل معاوية وعمر بن العاص وحبيب بن مسلمة، وذكر الحديث. وقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. وبهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت الرواية عندما كان بحراء احتز فقال اثبت فما فوقك إلا نبي وصديق أو شهيد، وكان العشر معه على الجبل في حراء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبمقتل علي ولي الخلافة بعده ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومكث بها 6 أشهر فقط، ثم تنازل عنها لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. وفي هذا نص عن رسول الله، عندما نظر النبي يوما إلى الحسن قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين الفئتين، الله وسوف يصلح الله به بين الفئتين. فما تنازل الحسن إلا لاستحقاق دماء المسلمين ويؤلف بين الفئتين وكفانا ما حدث من اختلاف. والخلاصة إخوتاه أن ما دار بين الصحابة يجب أن نسلم منه بألسنتنا وألا نخوض فيما بينهم. فنقول خلاصة الأمر أن القضية كانت اختلاف وفق اجتهاد، أصاب بعضهم فله أجران وأصاب البعض فله أجر، وهم جميعا تربى القرآن عنهم ومات النبي عنهم راضي. علينا أن نسلم نحن بألسنتنا كما قال عمر بن عبد العزيز وقالها غير واحد من سلف الأمة، فتنة سلمنا الله منها بصيوفنا فنسلم منها بألسنتنا. وعلينا أن نتربى عن جميع الصحابة ونحبهم ونتبع طريقتهم إن أردنا نجاة وفوزا. وبهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السلسلة الطيبة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.